السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعد بالزيادة من شكر وبالعذاب الشديد لمن كفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير زاد يدخر. وأشهد أن محمدا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير من هاجر ونصر، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان، وهو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. وكنا البارحة قد انتهينا من كتاب باب الصوم في السفر وغيره، ونلج اليوم بإذن الله جل وعلا إلى باب أفضل الصيام وغيره. وقد انبار لهذا الباب الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تعالى، فليتقدم مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم أو أسهم في حصول هذه الاجتماعات واللقاءات، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات، أن يرفع الله لكم بها من الدرجات العليات. لكل من ساهم أو أسهم في إبرام هذه الدورة وفي استمرارها ونجاحها، ونخص بالذكر منهم رئيس الدائرة، هذه الدائرة التي نسأل الله تعالى أن يحفظ أهلها من كل سوء وشر، وأن يوفقكم جميعا لما فيه الخير. رئيس الدائرة الذي نسأل الله تعالى أن يحفظه في نفسه وزوجه وذريته، والشكر موصول إلى رئيس البلدية. وكأني بهذه الدورة التي هي بين يدي رمضان، كأني بها أو يراد منها حسن الاستقبال لهذا الشهر الفضيل، سواء كان ذلك على مستوى المسيرين لهذه الدائرة والبلدية، أو على مستوى الجمعية، أو على مستوى سكان هذه المنطقة. فالكل يتأهب باستقبال هذا الشهر الفضيل الكريم الذي كان سلف هذه الأمة كما نقل عنهم يدعون الله تعالى 6 أشهر كاملة أن يبلغهم رمضان، فإذا هم صاموا هذا الشهر الفضيل دعوا الله بعد ذلك 6 أشهر كاملة أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال التي كانت فيه. وتأمل، يستقبل هذا الشهر المبارك الكريم بدورة عنوانها الصيام، وبأحاديث للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم تدور في فلك الصيام. والمراد من ذلك أن نقوم على تعليم الأمة قبل أن تدخل في مدرسة الصيام، بل وقبل أن تدخل في تلك الاختبارات والامتحانات الحاصلة في هذا الشهر المبارك الفضيل. فهو شهر الامتحانات، وقد علمت هذا من ربك في كتابه الكريم، وعلمت بهذا من أحاديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم علمت هذا من خلال من تخرج من هذه المدرسة من ذلك الجيل الفريد الذي صاحب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فكلهم دخلوا في هذه الامتحانات، وكلهم وزعت عليهم تلك الأسئلة، وكانت مواد الامتحان إما ما يلزم فعله على جهة الإلزام، أو ما ينبغي فعله على جهة الترغيب والندب. ومن تلك الأسئلة كذلك ما ينبغي تركه في هذا الشهر المبارك الفضيل مما يناقض الصيام ويصادمه، أو ما يكره فعله كذلك لأنه يؤدي إلى نقصان فيه. هذه هي مدرسة الصيام، وبين يدي هذا الشهر الفضيل هذه الدورة الطيبة علينا وعليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فيها التفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونيل الدرجات العلية بهذا التعلم الذي هو من مشكات النبوة، من جملة يعني ما يتلقاه الناس من الوحي العظيم، وهو كتاب الله رب العالمين وسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وهذا هو أساس الدين. والشكر موصول أيضا لمن فتح المجال، أي المسؤولين على هذه القاعة في حصول هذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وحصول هذا الخير العظيم. إذن موضوعنا أو بين أيدينا باقة عطرة من بستان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه، أي عن النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الذي هو كلام ربنا سبحانه، منه بدا وإليه يعود، قاله سبحانه تبارك وتعالى حقيقة هو وحي الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه السنة لتبين مجمل القرآن، ولتخصص عام القرآن، ولتقيد مطلق القرآن. واستقلت السنة بكثير من الأحكام الشرعية التي لم يرد ذكرها في القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالدين هو قال الله وقال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عناية الإخوان بانتخاب هذه الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام. لماذا؟ لأن الأحاديث التي في عمدة الأحكام في معظمها متفق عليه، إلا ما قصر فيه الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك لأنه انتقد في طائفة من تلك الأحاديث التي خرجها في كتابه، والتي الأصل فيها أنها مما اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، لكن تارة تجد رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بألفاظ أخرى، وهكذا تجد متفق عليه إلا في كلمات، وعليه كما سيأتي إن شاء الله ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في جملة هذه الأحاديث. إذن انتخبوا هذه النصوص الشرعية التي هي كلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي تمثل لك القاعدة التعليمية التي تؤهلك أحسن الله إليك لقطف الثمار وإدراك المنازل العلية عند الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولا شك ولا يشك كل عاقل أن العبادة مبناها على العلم الشرعي، العبادة ليس مبناها على الهوى وما تستحسنه العقول، بل العبادة مبناها وأساسها الشرع الحنيف، العلم النافع الذي هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن باب أفضل الصيام وغيره، والمقصود بهذه الترجمة منه رحمه الله تعالى بيان صيام التطوع الذي هو النوافل التي تضم إلى الفرائض لتكملها، وغيره أي ما سوى الفرض الذي تقدم، والنوافل التي يستحب فعلها أي ما ينهى عنه العبد من الصيام، ما ينهى عنه العبد من الصيام. ومن عظيم رحمة الله تعالى بالعباد، ومن عظيم منته سبحانه تبارك وتعالى علينا، ومننه ونعمه علينا كثيرة لا تحصى، أن امتن علينا أصالة بداية بنعمة الإسلام، فلولا الله ما اهتدينا، كما قال الصحابة في حفر الخندق: ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله تعالى يقول كما في القرآن العظيم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقد أضاف الله تعالى النعم إلى نفسه سبحانه، فقال كما في القرآن العظيم: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بين أن نعمه كثيرة على العباد، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاشكروه عباد الله على ما أولى به من النعم التي هي كثيرة عليكم لا تحصى، ومنها الهداية إلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، ومنها لزوم الطاعات والقربات والثبات عليها، ومنها أحسن الله إليكم إسلام الوجه لله رب العالمين والثبات على سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن البدع المهلكات والجهالات والضلالات والشركيات والمعاصي والخزعبلات. كل ذلك من مننه علينا سبحانه، فاشكروه على هذه النعم يزيدكم سبحانه تبارك وتعالى. من تلك النعم علم الله سبحانه ضعفنا، وعلم الله سبحانه تبارك وتعالى أننا سنقصر، وأننا سنضيع، وأننا سنفعل المعاصي والسيئات. هذا كله سبق في علمه سبحانه تبارك وتعالى، ولأجل ذلك فرض هذه الطاعات، ثم رغب في هذه النوافل والمستحبات. قد يأتي الواحد منا يوم القيامة وقد قصر في فرضه وقد أسرف في فعل المعصية، ثم يأتي يوم القيامة عمله ناقص أحسن الله إليك. فمن منن الله تعالى بالعباد ونعمه عليهم يوم القيامة أن يقول الله تعالى لملائكته انظروا لعبدي هل له من تطوع، انظروا لعبدي هل له من تطوع. فمهمة النفل بعد الفرض أنها تكمل، النوافل تكمل هذه الطاعات، فإن كانت تامة قبلت، وإن كان فيها النقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله تأمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. تأمل، قال فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية قال ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج الفرائض، فإذا اعتراها النقص جيء إلى النوافل فتقبل تامة كاملة. فاشكروه سبحانه على ما أولى به من النعم سبحانه تبارك وتعالى. والحديث رواه أبو داود ومخرج في مشكاة المصابيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع أول حديث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصيام عمدة الأحكام تحت ترجمة باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، فقال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شهر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
أول حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السامي، هاجر وأبوه قبل فتح مكة، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، وكان اسمه العاص، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله. كان من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أكثر الصحابة، تأمل، حملاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقول أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، نقول أكثر الصحابة حملاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لكن أبا هريرة تصدى للرواية، فكان ينبغي لتعليم الحديث النبوي الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما تفرغ عبد الله بن عمرو بن العاص للعبادة، وقد عرف بذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان أبو هريرة أكثر الناس تحديثا ورواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ماذا؟ لأجل أنه تفرغ تفرغا تاما لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعتها، حتى كما سيأتي قريبا ومراجعتها ثم تعليمها الناس. بينما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه تفرغ لعبادة ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى. توفي في آخر ذي الحجة سنة 63، توفي في آخر ذي الحجة سنة 63، وقد عرف بكثرة تعبده حتى في زمن المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني لم ينتظر عبد الله ليتقدم به السن حتى يتفرغ لعبادة ربه ومولاه، حتى وهو قد امتلأ فتوة وشبابا تفرغ لعبادة ربه ومولاه. وهذا الحديث له سبب ورود، ذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه زوجه بامرأة من قريش ذات حسب، زوجه بامرأة من قريش ذات حسب، فلما أدخلت عليه كما قال، لما أدخلت عليه وقد كان قويا في العبادة لم يلتفت إليها رضي الله عنه وأرضاه، بل استمر في صيام النهار وقيام الليل، حتى إن والده أي عمرو بن العاص جاء في يوم من الأيام إلى هذه الزوجة ليسألها عن بعلها وزوجها أي عن ولده كيف هو من جهة أخلاقه وحسن تعامله، فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت رجل ليس كالرجال، لم يفتش لها كنفة ولم يقرب لها فراشة. ذكرت هذا لوالده لأجل بيان أنه ما يؤدي الحق الذي أعطاه الله إياه تجاه هذه المرأة، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. تأمل، إذن الحقوق ينبغي أن تكون، يعني أن يرعى الإنسان هذه الحقوق فيؤديها إلى أصحابها. فلما أخبرته بذلك جاء إليه ليخبره، يقول زوجتك بامرأة ذات حسب وأنت تعضلها هكذا، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قد علمته من هذا الحديث. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله أنت الذي تقول أصوم النهار وأقوم الليل؟ قال نعم. قال أما علمت أني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ وهو حديث صحيح لا غبار عليه. إذن وهنا في هذا الحديث وفي هذه الألفاظ التي بين أيدينا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل الأوسط الذي يساوي الشرع، لأن من حاد عن الشرع فقد سلك إما سبيل الشهوات وإما صار إلى سبيل الشبهات. تأمل، سبيل العبادة ما هو؟ الأساس النبوي. سبيل العبادة الكتاب والسنة وكل ما دل عليه عمل السلف رضوان الله تعالى عليه أجمعين، أي استقروا عليه وثبتوا عليه. فهذا الحديث ميزان في التعبد لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول، يجوز الإخبار، وهذا ليس من باب الغيبة أو تتبع العورات ولا الزلات، بل يجوز في مثل هذه المواطن. انظر، نقل والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر وضيع، وهنا جاء الإمام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا السبيل يؤدي إلى التنطع ويؤدي إلى الغلو، كما قد علمت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر كما في صحيح البخاري ومسلم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فقال أحد القوم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الرابع في لفظ أما أنا فلا آكل اللحم. تأمل، هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في رواية اعتلى منبره صلى الله عليه وسلم ليقول أما والله إني لأتقاكم إلى الله وأخشاكم له. إذن هذا ليس بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. سبيله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء في لفظ وآكل اللحمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أراد أن يتعبد التعبد الحسن، نعم، الذي يمثل الوسطية والاعتدال، فليجعل ذلك على الأساس النبوي أحسن الله إليكم. فيجوز إخبار ولي الأمر بما قد يكون في الأمة من المخالفة. ومثاله الآن، تسمع برجل خارجي تكفيري مثلا ممن أشرب قلبه بالتكفير وكان سببا في إزهاق أرواح وتخريب اقتصاد وبلد، فيجوز لك أن تبلغ عنه، وليس المقصود بالتبليغ ذات الشخص، وإنما المقصود بالتبليغ الاحتياط لهذه الأمة لصيانة أعراض أفرادها وصيانة الدماء المعصومة. كل ذلك ينبغي بذله والاعتماد في ذلك على مثل هذه الإخبارات وهذه الأحاديث النبوية. فتأمل. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقوم أو أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. تأمل، يحلف يمين، تأمل، استعمل فيها القسم اللي هو والله، ثم لام التوكيد، ثم نون التوكيد، ليدلل على شيء أراده، وهو أنه صادق فيما عقده من يمين، وأنه سيحرص على ذلك حرصا شديدا ما يتزحزح عن هذا الأساس. والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. تأمل الآن، يمين عقدها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول أنت الذي قلت ذلك، فقال رضي الله عنه وارضاه قد قلته بأبي أنت وأمي. وهكذا كان الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم. لماذا؟ لأنه أعظم في أنفسهم، ولأنه أرفع قدرا في أنفسهم، فأنفسهم دون نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأموالهم كذلك دون النبي صلى الله عليه وسلم، يبذلون الغالي والنفيس لأجل ماذا؟ لأجل أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل حمايته صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن تجاه سنته إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال فإنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرب صيام الدهر صلى الله عليه وسلم، كان يواصل في صومه صلى الله عليه وسلم، لا يتناول الطعام، لأن ربه يطعمه ويسقيه سبحانه تبارك وتعالى، لأن الله تعالى سبحانه يطعمه ويسقيه. تأمل الآن، قال إنك لا تستطيع. والعبرة ليست بكمال الأجسام وصحة الأبدان الآن، لأن الإنسان إذا التزم شيئا فسيلتزمه طول حياته، قال ما عشت. والإنسان يعني تتقدم سنه، تلحقه الآفات والأمراض، وبالتالي لن يستطيع الوفاء بما التزمه من أيمان ونذور وهكذا، أحسن الله إليك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الوسط، قال فصم وأفطر وقم ونم، صم وأفطر وقم ونم. إذن هذا هو الأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما يفيده أحسن الله إليكم من رفع الأغلال عن الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. تأمل، قم ونم وصم وأفطر، وهكذا هو الأمر أحسن الله إليك. ثم أرشد إلى صيام ثلاثة أيام، هذه الثلاث إما أن تكون موصولة أو مفرقة، سواء كان ذلك في بداية الشهر أو في وسطه أو في آخره، وإن كان بعض العلماء استحب أن تكون موصولات وأن تكون في الثالث عشر من الشهر والرابع عشر من الشهر والخامس عشر من الشهر أي أيام البيض، استحب بعضهم ذلك، إلا أن الأكثر على أنها مطلقة، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت مفرقة أو موصولة، سواء كانت في بداية الشهر أو في وسطه أو في آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، منة من الله على العباد. تأمل كيف يضاعف الرب جل وعلا لك الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بينما السيئات لا تضاعف. وتصور السيئة بمثلها، وإن كنت تاركا لها لله عز وجل كتبت لك حسنة، هذه منة من الله. ولهذا كل ما اجتهد الإنسان في حسن التعبد للملك الديان سبحانه، كلما اجتهد الإنسان في ترك المخالفات الشرعية، كلما لزمه عقب ذلك أن يشكر ربه ومولاه، لأننا ما زلنا نقصر في شكره سبحانه تبارك وتعالى، في شكره على هذه الدورة الدموية، في شكره على هذه الأعضاء، في شكره على هذه العظام. كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن تشكر ربك سبحانه على الأمن والأمان في البلاد والأوطان، أن تشكر ربك سبحانه على ما أولى به من نعم في بيتك مع زوجك وولدك، كل ذلك يستوجب شكره سبحانه تبارك وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها، والمقصود بالحسنة العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه الأساس، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله، أصوبه ما كان على السنة. وفي آية من كتاب الله عز وجل جمع الله تعالى فيها هذا الأساس جمعا، وهي آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا دليل الإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى. إذن المقصود بالحسن العمل الصالح الذي يرتكز على إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص العمل لله سبحانه، وأن يكون فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وذلك مثل صيام الدهر. الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صومه، فاستشكلوا: تنهانا وتفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقي. فهذه علة ظاهرة، يطعمه ربه سبحانه تبارك وتعالى ويسقي، ليس الطعام طعاما حسيا ولا الشراب كذلك، بل هو غذاء هذه القلوب بالذكر لله رب العالمين سبحانه، كما رجح ذلك غير واحد من العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. فليس هو طعام من الجنة، وليس هو الغذاء الحسي، بل هو ذكر الله تبارك وتعالى، الذي متى سكن هذه القلوب سكنت، ومتى حل بهذه القلوب هدأت. والقلوب إنما تجد هذا النعيم إذا كانت تذكر الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي ذكر الله تبارك وتعالى. قال: مثل صيام الدهر. نهاك الشرع عن صيام الدهر، لكن أعطاك ما يقابل ذلك، لك أن تصوم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو كصيام الدهر، هذه منة من الله تعالى على العباد، ويماثل ذلك ويوافقه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. تأمل. إذن هذا الرجل إذا كانت له رغبة في كثرة الصيام فليجعل صيامه على ما يوافق السنة، فإن الله تعالى من نعمه الكثيرة أن يوفقك لتحصيل تلك البركات وإدراك تلك الدرجات. قال هنا عبد الله بن عمرو بن العاص: إني أستطيع أفضل من ذلك. هذا لقوته ومعرفته بنفسه، فهو يطيق أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ القضية بماذا؟ بالأيسر. ما يحمل الأمة على ما لا تطيق؟ بدأ بالأيسر، جئ بهذا، تطيق أكثر من هذا؟ زاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فصوم يوما وأفطر يومين. هذا باب تنزل والترفق. قال: إذن أنت تستطيع أفضل من هذا، إذن صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك، يطيق أكثر من ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذا الصيام الأخير، هو أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، بأنه صيام داود عليه السلام، فقال: ذلك مثل الصيام داود وهو أفضل الصيام. صيغة مبالغة، أفضل الصيام. تأمل، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، أي النفل. هنا قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أنه لا أفضل من ذلك. لماذا؟ لأنه الأفضل على الإطلاق، والله تعالى يحبه سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود، لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. شطر الدهر أي نصف السنة، صيام يوم وتفطر يوم، وهكذا. هذا يدلك دلالة واضحة على أن هذا الشرع الحنيف جاء بالخير العميم لو كان الناس يعني يعون عن الله تبارك وتعالى حكمه، لو كان الواحد منهم يعني يمعن النظر في هذه الآيات النازلات وفي هذه الأحاديث الصادرة عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو تأملوا ذلك لأدركوا أن بقيامهم بهذا الشرع وثباتهم عليه يعني تأتي الخيرات والبركات والأمن والأمان والسلامة والإطمئنان والحياة الرغيدة كذلك. هذا الحديث فيه، يقول الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يقول يعني قال: رواه البخاري ومسلم، وثمة لفظة ليست لا في البخاري ولا في مسلم، وهي قوله كما في الحديث: لا صوم فوق صوم أخي داود. هذه اللفظة إنما هي في سنن الترمذي، وهذا مما استدركه العلماء على الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ليست لا في أفراد في البخاري ولا في مسلم، بل هي في سنن الترمذي. الحديث تضمن فوائد كثيرة، وهي لكثرتها في هذا الحديث النبوي العظيم تزيد، أو هي 35 فائدة سجلناها، نذكر أهم هذه الفوائد إن شاء الله تعالى. فيه جواز الحلف على الطاعات من غير استحلاف، فقد حلف من غير أن يطلب منه ذلك، وأنه لا حرج على الناس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله على ذلك، جواز الحلف ولو من دون استحلاف. لأجل ماذا؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، فلو أنه أنكر لعلمنا أنه مذموم وغير مقبول. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يحرك ساكنا تجاه قوله وحلفه علمنا يقينا أن هذا مما لا حرج فيه. الفائدة الثانية، ومن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بالكفارة لهذا الحلف مع كونه حلفا، ولا يخلو الحلف عند الفقهاء من أحد وجهين. يعني توجيه الآن لهذا الحديث، عقد يمينا وهذه اليمين جاء الآن ليفعل ما هو أفضل منها، الأخذ بصيام داود، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفارة. الآن لماذا؟ إما أولا، إما لأن هذا الحلف صار يجري مجرى العادة، أي اعتاد الناس مثل هذه الأيمان، ولم يكن المقصود بذلك تأكيد العمل، وإنما جرى على اللسان ذلك ولم يقصده، أي لم يقصد حقيقة اليمين. وإما أي الوجه الثاني، بأنه قد أمره بالكفارة لكن لم ينقل ذلك اكتفاء بما ورد من الأخبار منه صلى الله عليه وسلم الآمرة والموجهة بالكفارة عند إرادة نقض اليمين. إذن إما أنه حلف ويجري ذلك المجرى ما اعتاده الناس ولم يكن المقصود فيه حقيقة اليمين، وإما أنه أخبره بذلك، إلا أن عبد الله اكتفى بما ذكر واكتفى بالأصول والأحاديث الدالة على هذه الضميمة. وفيه جواز نقل أخبار الغير إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية، وفيه وجوب التثبت والتأكد مما ينقل من الأخبار من خلال الرجوع إلى أصولها ومراجعها، وهذا أصل كاد أن يغيب عند الناس أحسن الله عليكم، التثبت في الأخبار والنقول. التثبت في الأخبار والنقول، قد يحدثك الرجل عن أخ لك في الله تبارك وتعالى لم تعلم منه إلا الخير، فينقل عنه ما يفسد دينه أو عما له طعن في عرضه، فتأتي أنت لتنقل هذا عند الناس. نقول تثبت أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى عبد الله تثبت منه، أنت الذي تقول؟ قال نعم، والله تعالى يقول كما في القرآن العظيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفيه جواز الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وإن كان قد أنكر عليه من وجه آخر، أنكر عليه من وجه آخر لأجل أنه يخالف ما تقر في السنة، لأجل أنه يخالف العمل النبوي. أما علمت أني أقوم وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء؟ تأمل، أنكر عليه من هذه الجهة، لكن لم ينكر عليه أنه يعني يجهر بما هو عليه من طاعة وعبادة. فإذا كان الرجل يأمن على نفسه من الرياء فلا بأس أن يقول لما في ذلك من المصلحة الشرعية كذلك. لما جاءت جماعة من عرينة كلهم فقراء أو مضر كلهم فقراء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واعتلى منبره وجعل يرغب في الناس، حتى جاء رجل كيس به مال يعني قد عجز عن حمله، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا كان الجهر يحمل الناس على التتابع في هذا الخير العميم فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، متى أمن الإنسان على نفسه من الرياء. وفيه تحريم صوم الدهر لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، فصم وأفطر، فصم وأفطر. والتحريم أي تحريم صيام الدهر يؤخذ من حديث آخر كذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر لا صام من صام الأبد. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صام من صام الدهر يريد الإخبار ولا الإنشاء؟ إذا كان الإخبار فمعنى ذلك أنه يخبرك أنه لا صيام له، وإذا كان الإنشاء فالمقصود به الدعاء، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يقبل منه عمل. وعند العلماء يعني الأخذ بكليهما، فأخذ العلماء بأنه على جهة الإخبار ويراد به الإنشاء كذلك، أي والمقصود تأمل والمقصود من ذلك ويل لمن أخبر أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا صيام له، وويل له إذا دعا عليهم إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا صيام له. والسبب الذي لأجله منع النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الأبد وصيام الدهر لأنه إما أن استمراره في الصيام سيشمل الأيام المنهي عنها، هذا قول. والقول الثاني إما أن هذا الصيام والاستمرار فيه سيضعفه عن القيام بالواجبات، والواجب مقدم على النفل، يضعفه عن القيام بالواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل النزول عند نهيه صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه. وفيه النهي عن قيام الليل كله على الدوام لقوله صلى الله عليه وسلم قم ونم قم ونم. وفيه استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وأن الصائم لها يعدل صيامه صيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها. وظاهر قوله 3 أيام أنها مطلقة، فلا فرق بين أن تكون في أول الشهر أو وسطه أو آخره كما أخبرناك قريبا. وفيه من نعم الله تعالى أن الحسنة بعشر أمثالها. وفيه جواز صيام يوم وإفطار يومين، وأنه من أفضل القربات، ولهذا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم. وفيه جواز صيام يوم وإفطار يوم آخر. وفيه أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفيه بيان لفضيلة داود عليه السلام ومزيته عند الله. وفيه أن هذا الصوم أفضل صوم يقوم به العبد. وفيه استدراج المربي أتباعه في عبادات الصوم من الأخف إلى الأثقل لتتمرن نفوسها عليه. وفيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وبيان عاقبة ذلك. وفيه النهي عن تحميل النفس ما يشق عليها ويكون سببا لأذيتها. وفيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الشفقة على المسلمين. وهذه كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة مسلكية، ينبغي للعبد أن لا يحمل الناس على ما لا يطيق هؤلاء، على عمله وإرادته وقوته، لا يحمل الإنسان الناس على ما يطيقون وعلى ما يستطيعون. ولهذا قلنا فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الشفقة على المسلمين، نعم، والحرص عليهم وبذل الوسع في سبيل سعادتهم. وفيه بيان سماحة الإسلام حيث يكره فيه التعمق والتنطع ويطلب فيه اليسر والسهولة لأنه أنشط على العمل، وهذا فيه النهي عن الغلو في العبادات والتكلف فيها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فإذا بحبل معلق بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ قالوا لزينب تصلي ساعة نشاطها فإذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه لتصلي ساعة نشاطها فإذا فترت قعدت. تأمل. إذن يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالأسهل والأيسر، وينهى عن التعمق والتشدد صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان كمال هذه الشريعة الإسلامية، وذلك بأنها أعطت النفس حقها التعبدي والمالي. وفيه بيان كرم الله تعالى على العباد في تضعيف الحسنة بعشر أمثالها. وفيه مشروعية العدول عما حلف عليه إلى ما هو أفضل مع الكفارة. وآخر الفوائد مع هذا الاختصار، وفيه أنه على العبد أن يبذل وسعه في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة وأداء غيرها من الحقوق، ومراعاة تحسين أو تحصيل الحسنات، ومراعاة تحصيل الحسنات. وأنت في هذه الحياة، يعني حياتك بين قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكل أجل كتاب، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله لها أن تموت. تأمل، وما يدري الإنسان متى يكون ذلك، لكن الكيس العاقل هو الذي يذكر الموت ليستقبل الطاعات والقربات ليحسن العمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكيس أي أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأكثرهم لما بعده استعدادا. فهذا الاستعداد يوجب ماذا؟ تمام المراقبة لله عز وجل، وأن ينظر الإنسان أنه ما زال مقصرا في طاعة الله عز وجل على الرغم من كثرة أفضاله سبحانه التي تترى. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مطالعة المنة وشهود عيب النفس والعمل، بهذا ينتظم سيرك على الصراط المستقيم، وبهذا يكمل لك المقام عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. العارف يسير إلى الله عز وجل بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل، وهذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. منكسر القلب لا يرى لعمله فضيلة، بل لا يشهد على نفسه إلا بالتقصير والتضييع وفعل المعاصي والسيئات. وربك سبحانه يولي العناية بعباده، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. وما دمت على هذا الأساس العظيم فإن الله تعالى يرفع مقامك ويعلي شانك سبحانه تبارك وتعالى، بخلاف المتكبر على الله الذي إذا جاء بعبادة رأى كأنه جاء بأعظم الطاعات والقربات وصار يمتن على ربه ومولاه بذلك. السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنزل الله تعالى فيهم آية من كتابه، بها أيضا ينتظم سيرك إلى علام الغيوب، وهي قوله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. قالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون، أي من المخالفات والمنكرات، يؤتون ما أتوا، أي تلبسوا بهذه الشرور فخافوا على أنفسهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون أن لا يتقبل منهم. سبحان ربي العظيم، ما دمت على هذا الأساس العظيم فأنت على الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تبدل ولا تغير، ولك أن تري ربك سبحانه الطاعات والقربات التي أساسها الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
بسم الله عليه وسلم. إذن الحديث الثاني كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه بيان لضميمة أخرى لها تعلق بصيام داود عليه السلام وقيامه، وهي أن هذا العمل أحب إلى الله تعالى، أحب إلى الله، أي أن الله تعالى يحب هذا العمل وهذا العامل، وهي صفة الحب لله تعالى. والصفات المضافة إلى الله عز وجل والمضافات إلى الله عز وجل على نوعين، إما هي من قبيل إضافة الصفة إلى المتصف بها، وإما هي من قبيل إضافة أعيان قائمة بنفسها إلى الله، فتكون الإضافة في الثاني من إضافات التشريف، كقولك بيت الله، ناقة الله، رسول الله. فالمضافات إلى الله في هذه الكلمات هي من قبيل إضافات التشريف، من قبيل إضافات التشريف، فليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الصفة هي، أحسن الله إليكم، إذا قلت يد الله، وجه الله، يحب الله، هذه الصفات تفتقر إلى من يتصف بها، فصارت من قسيم إضافة الصفة إلى الموصوف بها. هذا أساس. ذهب المعتزلة إلى القول بأن هذه المضافات كلها من باب إضافات التشريف، سواء قلت رسول الله أو يد الله أو حتى يضع رب العزة قدمه على النار فتنزوي إلى آخر ذلك، فانحرفوا عن سبيل السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وذهبت طائفة منحرفة تعمقت في ابتداع الطرق إلى القول بأن المضافات إلى الله عز وجل كلها من قسيم إضافات الصفة إلى الموصوف بها، فخابوا وخسروا وجاءوا بالحلول والاتحاد، والله تعالى المستعان. إذن هذا الحديث فيه بيان ضميمة مهمة جدا لها تعلق بتوحيد الله عز وجل، الذي ينقسم إلى أربعة، أو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الإيمان بالله يقتضي أربعة أشياء: الإيمان بوجوده ووحدانيته، الإيمان بربوبيته سبحانه، الإيمان بألوهيته جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تعالى يشك في ذلك مؤمن موحد من أنه موجود سبحانه تبارك وتعالى، بل هو واحد في أسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله سبحانه. الإيمان بربوبيته هو الاعتقاد الجازم بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ما له تعلق بأفعاله سبحانه. وإن شئت فقل هو الإيمان العلمي الخبري، الإيمان توحيد العلمي الخبري. ثم التوحيد النوع الثالث وهو الإيمان بألوهية سبحانه تبارك وتعالى، وهو الإيمان أو عبادة الله عز وجل سبحانه بما شرع على عباده، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال عباده. وإن شئت فقل هو التوحيد الطلبي، نعم، وإن شئت فقل هو التوحيد الطلبي، أي توجه العبد إلى ربه ومولاه، توجه العبد إلى ربه ومولاه. ثم النوع الأخير من التوحيد هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهو أن تثبت ما أثبته الله نفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأن تثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في صحيح سنته، وأن تنفي عنه سبحانه ما نفاه عنه في صحيح السنة صلى الله عليه وسلم. إذن إن الله أحب، أو إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. قوله أحب بيان، فيه بيان أن الأعمال تتفاضل، فبعض الأعمال أحب إلى الله، وكثير من الأعمال يحبها الله، لكن بعض الأعمال أفضل. وكلما اجتهدت في مراقبة ربك، وكلما اجتهدت في إرضائه سبحانه كلما أحبك الله. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، فأحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الفرائض. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن العبد ما زال يستمر في إرضاء ربه ومولاه، ما زال يضيف النوافل إلى الفرائض وهو يرتقي بذلك في سلم الرضا والقبول عند الله عز وجل سبحانه حتى أحبه. فكان من ثمان محبة الله لعبده أن صار العبد مسددا في قوله وسمعه وبصره وفي حياته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ثم تأتي الثمار الطيبة، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا جئت فحققت ما دل عليه هذا الحديث فإنك سترى من ربك سبحانه تبارك وتعالى العجائب. إذا قلت يا ربي أعطاك سبحانه، لأن الله لا يخلف وعده، ولهذا يقول في هذا الموضع ولئن سألني لأعطينه، تأكد الفعل المضارع بماذا؟ بمؤكدين، لام التوكيد ونون التوكيد للدلالة على أن الله تعالى يعطي عبده يقينا وجزما ما كان يؤمل. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا الصيام الصلاة، قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، والمقصود بذلك النافلة، المقصود بذلك النافلة. ثم جاء يبين كيف كان داود عليه السلام يقوم الليل، فقال كان ينام نصف الليل. لماذا ينام نصف الليل؟ يتقوى على العبادة ليستمر في ذلك، لأن العبادة لا يقتصر أمرها على يوم أو يومين أو ثلاثة، بل هي حياة مع الله تبارك وتعالى بهذه العبادات والطاعات والقربات. قلت قبيل قليل، قال ابن تيمية في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. فقيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره، أي سبحانه تبارك وتعالى. كيف كان داود عليه السلام يصلي؟ تأمل، ينام نصف الليل يتزود وهو يحتسب نومته حتى، لأنه يتقوى بها على طاعة ذي الجلال والإكرام. ثم يقوم ثلثه، يقوم ثلث الليل، إذن بقي النصف الثاني يقوم منه الثلث، وما بقي منه أي السدس يعني يعاود النوم ليتقوى كذلك على ماذا؟ أداء فريضة وصلاة الفجر. إذن كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما صلوات ربي وسلامه عليه، أي داود عليه السلام. الفوائد المأخوذة من حديثنا هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، فالله يحب الطاعة والطائعين، وفيه أن الأعمال تتفاوت في محبة الله لها، وفيه بيان تفاوت الأعمال في الفضل بحسب حسنها وموافقتها الشرع بين قوسين الإخلاص والمتابعة، وفيه بيان تفاوت الأعمال في الفضل بحسب حسنها وموافقتها للشرع بين قوسين الإخلاص والمتابعة، وفيه أن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وفيه أن أفضل صلاة التطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وفيه فضل داود عليه السلام وشدة حبه لله تعالى وكثرة اجتهاده في الطاعة والقربة. وآخر الفوائد فيه كمال شريعة الإسلام بإعطاء النفس حقها التعبدي والمالي. في بيان كمال شريعة الإسلام بإعطاء النفس حقها التعبدي والمادي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة وشهد خيبر، أسلم في هذه السنة التي كان فيها غزوة خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في اسمه على 30 قولا، أصح ذلك أن اسمه عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر، اسمه عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. تأخر إسلامه لكن لشدة ملازمته للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لازمه ملازمة الظل لصاحبه حتى كاد لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشكل بعض من تكدر فكره كيف تأخر إسلامه وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الكرام. هو بيّن نفسه رضي الله عنه وارضاه سبب ذلك. لما أسلم كان الناس يذهبون إلى تجاراتهم وبساتينهم وحقولهم، وكان هو من فقراء المدينة من أهل الصفة، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا تشغله تجارة ولا بيع ولا شراء، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ حديثه، حتى إنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى حتى إنه كان يراجع محفوظه بالليل رضي الله عنه وارضاه، ما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم يراجع هذا المحفوظ، حتى إنه يعني يراجع المحفوظ في بداية الليل في النصف الأول، حتى إنه يعني يغلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل، فكان يراجع هذا المحفوظ. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه في حادثة وقعت جيء بجنازة فصلى عليها وتبعها إلى المقبرة، ثم أخبر ابن عمر بأن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال ابن عمر: لقد أكثر علينا أبو هريرة، لأن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى تدفن فله قراط. فقال: لقد أكثر علينا أبو هريرة. لكن انظر إلى أدب الصحابة الكرام، يرسل إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين زوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يستفصل منها ويستفتيها عما يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فقالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: كم فرطنا في قراريط كثيرة. يعني على جلالة علمه وعلو قدره وكثرة المحفوظ عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غاب عنه هذا الحديث وغاب عنه هذا التفصيل، وفوق كل ذي علم عليم. لكن لما أدرك أن عائشة تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاها بمثل ما أخبر به أبو هريرة، سلم قيادة نفسه إلى ماذا؟ إلى الشرع الحنيف. تأمل، أولئك الأخيار ذلك الجيل الفريد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: أوصاني خليلي. تأمل، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. والمقصود هنا عاهد إلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلي والمقصود بالخليل من بالغت محبته خلال القليل، يعني المحبة والخلة أعظم منها بكثير. من اشتدت محبته وعظمت في القلوب قال أوصاني خليلي. وقد حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ من أن يكون لي من الناس خليل، صلى الله عليه وسلم، إني أبرأ أن يكون لي من الناس خليل. ظاهر ما التعارض، لكن لا تعارض بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفي أن يتخذ هو بنفسه أحد أصحابه خليلا له، لكن أن يتخذ خليلا صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه ولا ضير. فقال: حدثني خليلي، أو قال: أوصاني خليلي. وهذه وصية ثمينة ينبغي أن تحفظ وأن يعمل بها، أحسن الله إليكم، بثلاث، نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بهذه الأيام أن تصام، ثلاثة أيام من كل شهر أيضا مطلقة غير مقيدة بأن تكون مجموعة أو مفرقة، أن تكون في بداية الشهر أو في وسطه أو في آخره. قلت: ومع ذلك استحب بعضهم أن تكون في أيام البيض لما دلت عليه النصوص الأخرى من قيمتها وشرفها وحسن عاقبة أهلها. وركعتي الضحى، ركعتي الضحى التي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فرغب الشارع ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء ركعتين في هذا الوقت الكريم. لماذا؟ لما في ذلك من الأجر العظيم عند الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالفصال صغار الجمل أو صغير الجمل. حين ترمض الفصال أي حين تشتد الحرارة، فما تستطيع صغار الجمل أن تمشي على ظهر هذه الرمال الحارة فتبرك. هذا هو أفضل أوقات أداء هذه الصلاة والعبادة. وقوله ركعتي الضحى ليس على سبيل التعيين أنها ركعتين فحسب، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركعتين وأربع وبست ركعات وبثمان ركعات صلى الله عليه وسلم، وقيل 12 ركعة، ولم يصح في ذلك الحديث. وأن أوتر قبل أن أنام، وهنا قال بعضهم لأجل ما كان لأبي هريرة من اشتغال بالعلم، فقد كان يراجع محفوظه في أول الليل وقد كان يخشى على نفسه أن ينام في آخره، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. وهذا من الحزم في التعامل مع هذه العبادة. إذا كنت تلاحظ من نفسك أنك موفق في قيام الليل، وفي كل مرة وحين تترك وترك تقوم فتنام وتصلي هذا الوتر في ذاك الوقت العظيم الذي ينزل فيه رب العزة سبحانه لسماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا لاحظت من نفسك ذلك فالحمد لله. إذا كنت ترى أنك في كل مرة وحين تنام عن وترك فمن الحزم بمكان أن تنزل عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن توتر قبل أن تنام. توفي أبو هريرة سنة 59 من هجرة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد المأخوذة من هذا الحديث النبوي العظيم. أولها فيه بيان عظمة محبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يحرص على ملازمته ونقل سنته، ولأجل هذا قال خليلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لأبي هريرة قد تبوأ أعلى المناصب، أي مناصب من مناصب المحبة. وفيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على تقديم الوصايا النافعة لأصحابه. تأمل كيف يتخلل بين الفينة والأخرى بالنصيحة لأصحابه، كما في حديث السنن حديث عرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة المودعين فأوصنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، والذي يوصيك به النبي صلى الله عليه وسلم كن على يقين أنه يرفعك عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بماذا؟ يوصي بما يوصلك إلى الدرجات العلية، وبما ترتقي به في سلم الرضا والقبول عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وفيه أن هذه الخلال من وصاياه صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال، فيه أن هذه الخلال من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال، وفيه الحث على هذه الخلال الحسنة والعناية بها لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وفيه الحث على المحافظة على ركعتي الفجر أو ركعتي الضحى عفوا والمواظبة عليها، وفيه مشروعية الوتر قبل النوم ومشروعية الوتر مطلقا، وفيه استحباب المحافظة على النوافل من الصيام والقيام، وفيه استحباب وصية العالم لأصحابه بالنوافل، وفيه جواز الافتخار بصحبة الأكابر دون قصد الرياء والمباهات، وفيه جواز اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
إذن في هذا الحديث والذي فيه أن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، وجابر هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نال شرف الصحبة مع والده وشهد العقبة الثانية مع أبيه، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كما أخبر هو عن نفسه، ولم يشهد بدرا ولا أحدا، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفرغ للتدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كثيرا، مات بالمدينة 74، وأوصى أن لا يصلي عليه الحجاج بن يوسف الثقفي، فلم يصلي عليه ولكن شهد جنازته. هذا الصحابي الجليل سئل: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم الجمعة؟ أنهى، والهمزة هنا للاستفهام، والنهي طلب الترك ممن دون الطالب. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم مكانته تلك المكانة، أنهى من دونه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. فأجاب في هذه المسألة العلمية بنعم. إذا كان السؤال بنعم يعني لا يحصل به، لا يستشكل المستفتي به ولا يحصل في نفسه شيء وتفهم القضية والمسألة، فلا حرج. ولهذا كان السؤال من الدقة بمكان والوضوح بمكان، فكان الجواب بنعم، أي المقصود نعم نهى عن صوم يوم الجمعة. قال: وزاد مسلم: ورب الكعبة. وهنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح: عزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم، وهم في عزو هذه الزيادة ورب الكعبة إلى مسلم، ليست في أفراد مسلم. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في الإعلام: وقوله زاد مسلم ورب الكعبة، قال والذي عند مسلم ورب هذا البيت، ورب هذا البيت. وهنا هذه الإشارات، هذا كله من إخباره صلى الله عليه وسلم، وكله فيه نقل عن أصحابه، لكن اشترط الشيخ عبد الغني المقدسي أن لا يذكر إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. تقول اتفق أي في اللفظ والمعنى، فإذا حصل إخلال نبه العلماء عن ذلك. نهى عن صوم يوم الجمعة، أي المقصود عن إفراده بالصوم، المقصود عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. فمن صام يوم الجمعة أراد التعبد فأفرد الجمعة بصوم، نقول عليك أن تأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية وقد صامت يوم الجمعة، قالت أصمت البارحة؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري، مع أنها عبادة، لكن أمر النبي بنقضها. لماذا؟ لأن الله تعالى نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الجمعة بصيام أو قيام، لهذا قال تخص الجمعة بصيام ولا قيام صلى الله عليه وسلم. وهنا بين جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالصيام. طيب لو صام الخميس، لو صام يوما قبله أو يوما بعده، نقول خرج من الحرمة بل جاز. واختلف العلماء في اليوم الذي بعده أي يوم السبت، هل للإنسان أن يصوم السبت إذا ضم إليه ما قبله أو بعده كذلك، أو ليس له أن يصوم؟ تنازع العلماء في ذلك، وأقوى المذاهب قول من قال لك أن تصوم قبله أو بعده، لك أن تصومه إذا صمت قبله أو بعده، أي مقرونا بغيره. قلت أقوى المذاهب مع صاحبي، مع القول الثاني أي قول من قال، يعني قول من قال بأنه لا يجوز صيام السبت مطلقا، فلا يجوز إفراده أو ضمه إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. قلت أقوى المذاهب، لأن من قال بأن حديث عبد الله بن بسر فيه اضطراب وفيه علة هذا ضعيف، صحيح اعتباره فهو صحيح إن شاء الله تعالى، لكن هل نسلك الآن مسلك الجمع بين هذه النصوص كما ذهب إليه الأكثر، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين شيخ العثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم كثير من الأئمة الأماجد، هل نسلك هذا المسلك أو نسلك المسلك الآخر والذي فيه بما أن النهي ورد على جهة الإطلاق ووردت الضميمة المؤكدة على النهي مطلقا والتي تخص الفرض دون النفل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. ولهذا هذه الكلمة هل هي لغو من القول؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تصوم السبت وسكت؟ فنفهم لا تصوم السبت مفردا أي منفردا. لماذا قال إلا فيما افترض عليكم؟ ليدخل الفرائض ويخرج النوافل، الفرائض رمضان والكفارات والأيمان والنذر، ويخرج كل صور النفل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى نفسه ثم رجع غير هذا، وهو مذهب الألباني رحمه الله تعالى. وعليه المسألة واسعة إن شاء الله، واسعة. المهم أن تؤسس دينك على قال الله قال الرسول، وأن تكون متبعا للأماجد العلماء الذين يتبعون ولا يبتدعون. فوائد هذا الحديث: أولا فيه حرص السلف على العلم تعلما وتعليما، فيه حرص السلف على العلم تعلما وتعليما. وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا النهي للتحريم إن صانه منفردا. وفيه مشروعية سؤال أهل العلم، وفيه جواز الاكتفاء بنعم من غير تفسير للسبب، فيه جواز الاكتفاء بنعم من غير تفسير للسبب، وفيه جواز الحلف على الفتيا للمصلحة ولو لم يستحلف، وفيه جواز إضافة الربوبية إلى المخلوقات تشريفا لها وتعظيما، وهذه مرت معنا قريبا، الإضافات على نوعين، إضافات تشريف، إضافات صفة إلى الموصوف. السؤال: لماذا حلف بقوله ورب الكعبة؟ لماذا لم يقل والله؟ قال ورب الكعبة. قال العلماء: لأنه كان في طوافه يطوف، جابر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، فحلف بهذا البيت، برب هذا البيت. تأمل لماذا لم يقل والله؟ قال ورب الكعبة، لأجل أنه كان يطوف بالبيت الذي شرفه الله عز وجل. هذه ذكرها بعضهم رحمه الله تعالى. الحديث الآخر:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
إذن هذا الحديث دل على ما دل عليه الأول بزيادة فائدة، وهي: إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، لأن اللفظ الأول فيه النهي عن صيام الجمعة، فالظاهر أنه على جهة الإطلاق سواء كان منفردا أو مضافا. وهنا جاء هذا الحديث ليبين أن المضاف لا إشكال فيه ولا حرج، بخاصة لمن كان يصوم 3 أيام من كل شهر مثلا، أيام البيض مثلا، وقع ذلك، وقع يوم الجمعة في مثل هذه الأيام، فهذا لا إشكال فيه ولا حرج. فقيد هذا الحديث ذاك الإطلاق ليصير المنهي عنه هو إفراده بالصوم، أما إذا ضم إليه ما قبله ما بعده فلا إشكال ولا حرج. هنا قال: لا يصومن، والمقصود هنا لا ناهية، والفعل مبني على الفتح في محل جزم، والمراد بذلك أحسن الله إليكم اتصاله بنون التوكيد، والمراد بذلك الزجر الأكيد. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزجر الأكيد حتى لا يصوم الناس يوم الجمعة على جهة الإفراد. والفوائد المأخوذة من هذا الحديث هي كما يلي: فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، وفيه أن هذا الحديث تخصيص لما سبق، تخصيص لما سبق من حديث جابر، وفيه وجوب حمل الأحاديث المطلقة بالمقيدة أو المقيدة لها، وفيه حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيد والجمعة، حيث فرق بين صوم يومي العيد والجمعة. يوم الجمعة لا يجوز صيامه على جهة الإفراد، فإذا ضم إليه ما قبله وبعده جاز، أما أيام العيد فلا يجوز صيامها مطلقا سواء على جهة الإفراد أو ولو حتى إذا ضم إليها ما قبلها وما بعدها. الحديث الذي بعده:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
إذن هذا الحديث النبوي العظيم هو من رواية عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ما أدراك ما الفاروق؟ عمر الذي كان إسلامه فيه عز الإسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. أسلم رضي الله عنه في السنة الخامسة من بعثة الرسول وقيل السادسة، فكان إسلامه فتحا على هذه الأمة، وما زال الصحابة يستخفي الواحد منهم بدينه حتى أسلم عمر، فخرج إلى الناس وجهر بدينه وإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فكان ملازما لصاحبه، بل نقل في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دخلت أنا وعمر وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكانت عباراته دائما تجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه. بل ولما كان على أحد فتحرك الجبل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. الفاروق عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، قال وشهيدان. سبحان ربي العظيم. وهذا من أمارات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق خبره عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن يدا آثمة أخذت خنجرا فطعنت به هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، يد آثمة هي من غرس اليهود في هذه الأمة، لما أدرك هؤلاء أنه لا سبيل لهم إلى تحطيم الأمة والعمل على تمزيق أواصرها وتشتيت شملها إلا عن طريق بذل جرثوم خبيث في جسد هذه الأمة ما ينتبه له الناس، فبذلوا هذه الجراثيم الخبيثة، ومنها أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن الفاروق عمر، فما زال الدم يسيل منه رضي الله عنه وارضاه، لا يتناول طعام إلا خرج من أمعائه رضي الله عنه وأرضاه، فمات شهيدا رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. ومن تلك الجراثيم الخبيثة التي بذرت في جسد هذه الأمة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان مع علي وفي جيشه، ثم جهر بألوهية علي وأنه الرب وافتتن الناس في دينهم وتبعه من تبعه ممن كان معه، فحرقهم علي بن أبي طالب، فقالوا ربنا يعذبنا، فجاء ابن عباس ليقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فترك تحريقهم بالنار وأخذ يقتلهم، ففر ابن سبأ الذي قال بألوهية علي بن أبي طالب، سبحان كفر ما بعده كفر. علي بن أبي طالب أحد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين، له مكانته قيمته، له منزلته وعظمته، وأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا مذهب السلف الأولين رضوان الله تعالى أجمعين. بل نقل ابن عمر أنهم ما زالوا يفاضلون بين الصحابة على عهد رسول الله، يقولون أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم بعد أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب توفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته يقول هذان السمع والبصر، أي منزلة أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. إذن قال شهدت العيد، سعد بن عبيد يقول شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أي من على منبره هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ثم علل قال يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. لماذا؟ أما عن يوم الفطر فلأنه به يتميز الصيام، هذا فرض وهذا نفل، فلو صام المرء يوم العيد لأشكل الأمر على الناس، يعني كان مصالح. فلما أفطر تبين بأن هذا هو الفرض وذاك هو النفل، أي الفطر في يوم الفطر به يتميز الصيام ويتباين فرض ونفل. أما عن علة الإفطار يوم العيد فلأن الله تعالى أكرم عباده بماذا؟ بالأضاحي والنسك في الحج، فشرع لهم سبحانه تبارك وتعالى العيد للاسترواح وأخذ الراحة من تعب تلك الطاعات والقربات، ليستعد بعدها في أيام التشريق لحسن التعبد لله رب العالمين وكثرة الذكر له سبحانه. تأمل، فشرع لهم الأكل من هذه الأضاحي التي هي منة من الله تعالى وإكرام. نسجل هذه الفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. فيه مشروعية خطبة العيد من الأئمة، مشروعية خطبة العيد من الأئمة أي الإمام الأعظم، وفيه مشروعية أداء صلاة العيد جماعة مع الإمام الأعظم. في مشروعية أداء صلاة العيد جماعة مع الإمام الأعظم، وفيه أن الإمام هو الذي يخطب في العيد والجمعة ويصلي بالمسلمين، وفيه أن الإمام هو الذي يخطب في العيد والجمعة ويصلي بالمسلمين، وفيه دلالة على أن وظيفة الخطيب تعليم الناس أحكام الشريعة التي يحتاجون إليها. وظيفته أن يعلم الناس ما له تعلق بهذا الدين، حلال حرام، مباح مكروه إلى آخره. وفيه أن الخطيب يتكلم في خطبته عن واجب الوقت، كما اختار إخوانكم الحديث عن الصيام في استقبال هذا الشهر المبارك الفضيل. إذن فيه أن الخطيب يتكلم في خطبته عن واجب الوقت. ما هو واجب الوقت؟ الحديث في خطبة العيد عما تعلق بأحكام العيد أحسن الله لكم، من ذلك النهي عن الصيام لهذين اليومين. نعم، فيه أن الخطيب يتكلم في خطبته عن واجب الوقت كيوم العيد وأحكام العيد، وفيه دلالة على تحريم صوم يومي العيد بكل حال، سواء على جهة الإفراد أو مجموع مع غيرها. وفيه بيان الحكمة من النهي، وهي الأكل من الأضحية في عيد الأضحى وتمييز الصوم من الفطر في عيد الفطر. في بيان الحكمة من النهي، وهي الأكل من الأضحية في عيد الأضحى وتمييز الصوم من الفطر في عيد الفطر. وفيه مشروعية الأكل من الأضاحي يوم العيد، وفيه الدلالة على جواز رواية العلم مع نسبته إلى صاحبه وإن لم يستأذن منه. تأمل، شهد الفاروق عمر يقول من على منبري فنقل هذا العلم من غير أن يستأذنه في نقل هذا العلم، والعلم لا بد من نقله إلى الناس. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأمل، قال معاذ، وهذا موضع الشاهد: أفلا أبشر الناس، أي أفلا أخبر الناس وأنقل إليهم هذه الهدايات؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن معاذ بن جبل لما كان على فراش الموت وقد أيقن أنه سيموت وهو يكتم هذا الحديث النبوي الذي أودعه النبي صلى الله عليه وسلم إياه وعلمه إياه، نطق به رضي الله عنه وارضاه واخبر للناس بهذه الكرامات وهذه الإنعامات التي هي منه سبحانه جل وعز. الحديث الذي هو ما قبل الأخير إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط.
إذن هذا الحديث كذلك مما انتقده الشراح وبعضهم على الأقل هذا الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ذلك لأن الشيخ رحمه الله قال أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط، أي البخاري في صحيحه أخرج الصوم وهو قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وهذا قوله. فقال العلماء بل أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ. قال الزركشي في النكت قال هذا غريب، فقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب في صحيحه وترجم عليه باب صوم يوم الفطر، باب صوم يوم الفطر، ثم قال عقبه باب صوم يوم الأضحى وذكره أيضا أي في الباب الثاني لكن من دون الصماء والاحتباء، لكن في الباب الأول ذكره بتمامه. قال وكأن المصنف لم ينظر هذا وإنما نظره في باب ستر العورة، فإنه ذكر طرفا منه بدون الصوم والصلاة. قال أيضا بعضهم والغريب أن تقي الدين والمقصود به ابن قدامة بن دقيق العيد المقدسي رحمه الله، بن دقيق العيد عفوا، أن تقي الدين أي بن دقيق العيد لم ينبه هو ومن بعده على هذا الأمر، أي على قوله أخرجه مسلم بتمامه والبخاري ذكر منه جزء الصيام، البخاري إنما ذكره بتمامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو أيضا عن غير واحد من العلماء أن الشيخ لعله أراد أن يقول رواه البخاري بتمامه ومسلم تأمل وأخرج مسلم الصوم فقط، لأن هذا هو الصحيح، لأن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ في صحيحه وإنما خرج جزء الصيام فحسب، فلعله سبق قلم عوض أن يقول رواه البخاري بتمامه ومسلم خرج جزء الصيام فحسب قلب المسألة. راوي الحديث وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو سعد بن سنان الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري، هو وأبوه صحابيان وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم رضي الله عنه وأرضاه. قتل والده يوم أحد، ولم يشهد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحدا لأجل أنه كان صغير السن، وأول ما شهده من المشاهد الخندق، وأكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر أنه توفي سنة 74 من هجرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حرم عن صوم يومين الفطر والنحر، وهذا قد مر معنا قريبا، وعن الصماء أي عن اشتمال الصماء، وهو أن يلف الإنسان نفسه بلباس يعني ليس فيه مكان لإخراج الأيدي، فهو هكذا وهذا أدعى للكسل بل ومن موجبات ذلك لعله أن يتأذى بالسقوط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس كهذا أن يشتمل أن يلتحف بهذا اللباس فليس له مكان يخرج منه هذه الأيدي. وعن الاحتباء في الثوب الواحد، والمقصود بالاحتباء هو ضم الركبتين إلى الصدر بالثوب الواحد. وهذه العملية لما ترفع الثياب انتهى، إذا كان الإنسان له ثوب واحد تنكشف من خلاله العورة، يعني إذا ضم إليه ركبتيه وألزقهما بصدره، معروف هذا تجيب الركبة انتهى وتأخذ بقدميك هكذا، فإذا فعل هكذا ضم قدميه إلى صدره برفع هذا الثوب ستنكشف له عورة. ولهذا قال العلماء من فعل هذا فانكشفت عورته فهو حرام، وإذا لم تنكشف عورته فمنهي عنه وللكراهة، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الاحتباء. وفي حديث قال في الثوب الواحد الذي يعني إذا فعل من فعل هذا تنكشف عورته، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب ستر العورة. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، والأوقات هي ثلاثة وقل هي خمسة. الأوقات التي تفيد شدة الكراهة والتحريم هي ثلاثة على سبيل الإجمال: بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وإذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر أي من اصفرارها إلى غروبها، من اصفرارها إلى غروبها. وقل هي خمس أوقات على جهة التفصيل: بعد الصبح إلى قبيل شروق الشمس، والوقت الثاني وقت الكراهة الشديدة هو مع طلوع الشمس، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة قبل طلوعها وغروبها. لماذا؟ لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فيحرص كل كافر الصلاة عندها، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الوقت الثالث إذا كانت السماء في كبد، إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول إلى غاية دخول وقت الظهر. والوقت الرابع هو بعد أن تكون الشمس يعني مصفرة إلى أن تميل جهة الاحمرار. والوقت الخامس هو من الاحمرار إلى الغروب. ولأجل هذا لك أن تقول هذا الحديث وبعد العصر ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مصفرة، ولهذا قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مصفرة، لا صلاة مطلقا بعد العصر إلا والشمس مصفرة، ما دامت مصفرة بعد العصر فلك أن تصلي. فإذا يعني توجهت ومالت إلى جهة الإحمرار دخل وقت النهي والكراهة. تأمل. إذن ونهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة لها تعلق بسبب، أحب الإنسان أن يستخير ربه سبحانه، فهي صلاة مقرونة بسبب ذات سبب كما يقول العلماء، دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات وأحب أن يصلي ركعة تحية المسجد، ركعتان تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد، أراد الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل فأحب أن يصلي تحية ركعتي التوبة، وهي صلاة كما يقال شو يسموها؟ نعم؟ لا أنا ما أقصدش هذا، هي من السنن المهجورة. نعم، هي من السنن المهجورة أن تركع ركعتين لله عز وجل عند توبتك من تقصيرك أو فعلك للمعاصي. أو أراد الإنسان أن يستخير الله تعالى فصلى ركعتين، صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، أسافر لا أسافر، تزوج من هذه لا أشتري سيارة أو لا، يصلي ركعتين الاستخارة، هذه تصلى في كل وقت وحين. إذن الأوقات المنهي عنها هذه إنما لها اختصاص أو تعلق بالصلاة النافلة المطلقة، الصلاة النافلة المطلقة. أما ذوات الأسباب فلك أن تصليها ولو حتى في هذه الأوقات. وكذا قضاء الفرائض لا بأس من قضائه في هذه الأوقات. أحسن الله إليكم. الفوائد المأخوذة من هذا الحديث: فيه تحريم الصوم، فيه تحريم الصوم يوم الفطر والنحر، وفيه النهي عن اللباس الذي يعيق المسلم عن أداء ما عليه من الواجبات، وفيه النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد، وفيه النهي عن التطوع بالصلاة بعد الصبح والعصر ما لم تكن من ذوات الأسباب كتحية المسجد، وفيه مراعاة الشارع لمصالح العباد في كل شيء، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد عن مشابهة الكفار في النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال يتحرى الصلاة عندها كل كافر. وفيه بيان الحكمة في التشريع الإسلامي بجعلها متميزة ظاهرة يتميز فيها كل شيء عن بعضه البعض، وهذا التميز ينبغي أن يكون قائما عندك في عقيدتك ومنهجك وسلوكك وعبادتك، فينبغي أن تتميز عن أهل الباطل والضلالة والجهالة وأهل البدع، وينبغي أن تتميز عن أهل المعاصي والسيئات. بماذا؟ بحسن استقامتك على الشرع الحنيف. آخر حديث معنا في جلستنا هذه:
قال رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ وللحاضرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث يراغب في صيام النافلة مطلقا، بصيام النافلة مطلقا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما فهو يوم غير معين، يوم سواء من الشهر أو من السنة في أوله في آخره، يوم مخصوص بالذكر في السنة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم نافلة مطلقة، من صام يوما. وقوله في سبيل الله اختلفت عبارات المفسرين عند هذه اللفظة، فبعضهم قال يوما في سبيل الله أي يوما في الجهاد في سبيل الله، أي صام يوما وقد كان يجاهد في سبيل الله عز وجل، فعلى الرغم من حصول المشقة عنده وقد خرج بنفسه في سبيل الله يقاتل أعداء الله عز وجل، ومع ذلك صام هذا اليوم الذي يجاهد فيه ويقاتل فيه في سبيل الله. والأكثر على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي لوجه الله تبارك وتعالى، يرجو به ماذا؟ وجه الله والدار الآخرة، أي خالصا لوجه الله الكريم. أحسن الله إليكم. من صام يوما في سبيل الله بعد، تأمل، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من الذي يبعد؟ هو الله. هذا يدلك على رعاية الله بعبده. ما دمت مع ربك، ما دمت قد استقمت على الشرع، ما دمت مخلصا في طاعتك له سبحانه، ما دمت متابعا للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما دمت على هذا الأساس العظيم، فإن الله سبحانه تبارك وتعالى يبعد وجهك عن النار سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حديث عظيم. تأمل في بيان منة الله على العباد. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ما قال تزحزح لأنه عمل صالحا، أي تزحزح بفضل عمله الصالحات، لا، تزحزح يعني زحزح بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب ذلك لأجل أنك قمت على إرضائه سبحانه. وفي الحديث من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وهنا قال بعد وجهه عن النار 70 خريفا. إذن فلتأته منيته على هذا الأصل من تحقيق الإيمان وكل مستلزماته وباليوم الآخر وكل مقتضياته، يؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأته منيته على هذا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه لن أتخطاها للزوم الحديث فيها. كم من الناس يمازح غيره يؤذيه، فإذا أوذي أو قوبل بمثل ذلك تضجر. فأنت ما تحب أن يتعامل الناس معك بهذه التصرفات، ولا أن يقابلك الناس بهذه الكلمات، ولا أن تجد منهم هذه التصرفات، فلتكن أنت أولا من يبدأ هذا بنفسه. ما تأتي إلى الناس الذي تحب أن لا يتعامل به الناس معك أحسن الله إليك، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله 70 خريفا أي مسافة 70 سنة، أي مسافة 70 سنة. انظر إلى منة الله عليك سبحانه، يوم في سبيل الله عز وجل خالص لوجهه الكريم يبعد الله عز وجل بينك وبين النار 70 خريفا. فكيف به إذا كان صيام شهر في سبيل الله أو أشهر أو أيام كثيرة خالصة لوجه الله الكريم؟ فكن معتمدا، فكن متوجها إلى ربك، سائلا ربك سبحانه تبارك وتعالى دوام التوفيق لك، وكن ثابتا على طاعته مبتعدا عن معصيته. فالله تعالى سبحانه هو من يرجع إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الفوائد، وبها نختم إن شاء الله تعالى. الفائدة الأولى فيه بيان لفضل الصيام في سبيل الله مطلقا، بيان لفضل الصيام في سبيل الله مطلقا. وفيه الحث على اجتماع الفضل في الطاعات تكثيرا للأجر، وفيه الحث على اجتماع الفضل في الطاعات تكثيرا للأجر، وهو مأخوذ من قوله في سبيل الله أي بالجهاد، وهو مأخوذ من قوله في سبيل الله أي بالجهاد عند قولهم كما أسلفنا الذكر. وفيه أن ثواب صوم اليوم الواحد أنه يبعد الله تعالى به الصائم عن النار 70 عاما. وفيه الحث على الصوم مطلقا وأنه من أجل العبادات. وفيه أن الثواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك بالنجاة من المكروه، كما أن الإنسان يبذل والمحبوب هو دخول الجنة، كما أن الإنسان يبذل ليسلم من المكروه. وفيه بيان فضل الله على العباد، وذلك بأنه يجازي على الأعمال اليسيرة الثواب العظيم. تأمل، يوم في سبيل الله يبعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 عاما. وفي قوله بعد أي السلامة من النار على هذا القدر، أي تحصل له السلامة من النار على هذا القدر. وفي قوله وجهه يؤخذ منه التعبير عن الكل بالجزء، أي بعده كله. وآخر الفوائد، وفيه بيان أن الأعمال إنما تشرف وتعظم بقدر إخلاصها لله وجعلها في سبيله. وفيه بيان أن الأعمال إنما تشرف وتعظم بقدر إخلاصها لله وجعلها في سبيله. والصيام وشهر رمضان على الأبواب، فأخلصوا لله تعالى في عباداتكم، واجتهدوا في طاعة ربكم، واجتهدوا فيه في طاعة ربكم، وأكثروا من الغرس والبذر في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك قراءة القرآن وكثرة النوافل وملازمة المساجد بأداء الفرائض والتسبيح والذكر لله سبحانه وإطعام الطعام والعمرة في رمضان، كل ذلك من الأعمال الجليلة التي ترفع مقامكم عند الله عز وجل. والله نسأل أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفرنا جميعا. أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، أن يغفر لنا ما سلف منا وكان، إنه الجواد الكريم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وجزى الله كل من ساهم من قريب أو بعيد. قلت أخص بالذكر منهم رئيس الدائرة، رئيس البلدية، وكل من ساهم قلت من قريب أو بعيد، حتى هذه الجمعية على هذه الرعاية وهذه العناية وهذا الإحسان بنا جميعا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، معذرة على الإطالة إن كانت. جزاكم الله خيرا.
شكر الله للشيخ ياسين على هذا الشرح والتبيين. هناك فقط يعني تغيير في البرنامج وإضافة، أما الإضافة فهناك محاضرة يوم الأحد بعد الظهر خاصة بالنساء للشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله، وأما التغيير فمحاضرة يوم السبت للشيخ عبد الغني عمساد ستكون بعد الظهر على الواحدة بدل بعد العصر على الخامسة، وذلك لأشغال الشيخ. ونكرر شكرنا للشيخ جزاه الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.